بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة هي ليلة 25 من شهر شعبان لهذا العام 36 بعد 400 للهجرة النبوية على صاحبها صلوات الله وسلامه. وقد شرعنا أمس في سلسلة فقهية أخرى مختصرة تحت عنوان تيسير أحكام الصيام استعدادا لشهر رمضان الكريم واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، حيث أمرنا بالعلم قبل القول والعمل، حيث أمرنا عودها أنت لا غير عودها بس على خاطري أمرنا بالعلم قبل القول. أحسنت. دليل ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. المؤمن متعبد لله تعالى بأن يتعلم دينه. وقد ذكر أهل العلم أن العلم على نوعين: عيني وكفائي. فهل ما نحن بصدد تعلمه اليوم من أحكام الصيام من فروض الكفايات أم من فروض الأعيان؟ يضحك مش مقتنع. أنت ليش تضحك؟ تبسم. طيب جميل. إذن نقول تعلم أحكام الصيام من فروض الأعيان قطعا. والضابط في التفريق بين الكفائي والعيني في مسألة العلوم ما هو؟ ما يتوقف عليه براءة الذمة، ما يتوقف عليه براءة الذمة يكون تعلمه متعينا. صحيح ولا؟ أحسنتم. تمام. طيب، خمس أسئلة على الطائر بسرعة. قلنا الصيام في اللغة والاصطلاح، اللغة هو الإمساك. أحسنت. هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. لماذا ذكرت مسألة التعبد لله؟ إيه، كل العبادات لله، لكن لماذا ننص على هذه المسألة بالذات؟ لأنه قد يترك الطعام والشراب وسائر المفطرات بغير نية التعبد. صحيح ولا؟ بغير نية التعبد. طيب، هذا عن الصيام في اللغة والاصطلاح. ما مكانة الصيام في الإسلام؟ هم كلكم نجحتوا على الإسلام إن شاء الله. مسألة شيخ. ايش قلت؟ ما مكانة الصيام من الإسلام؟ أنت تفسكي، أنت تفسكي، شد الكنترول عليه. أحسنت. الصيام ركن من أركان الإسلام، ما هو الدليل؟ أحسنت. حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. تمام. هل الصيام فرضه الله عز وجل جملة واحدة أم مر في فرضيته بمراحل؟ يلا، إذن أخذنا السؤال الأول، الثاني، هذا الثالث، ما زال سؤالين. هناك قولان. من شهر جويلية، عاشوراء يوم العاشر من شهر. أحسنت. من شهر محرم. المرحلة الثانية صيام 3 أيام من كل شهر. أحسنت، مع شيء من تطوير التشريع فيه في مسألة الإمساك التي ألحقناها مع من سأل عنها، وهي وجوب الإمساك من صلاة العشاء إلى أي وقت؟ إلى مغيب شمس اليوم الذي بعده، صحيح ولا؟ ثم بعد ذلك نسخ بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. تمام. طيب، متى فرض الله عز وجل صيام رمضان على الأمة؟ السنة الثانية من الهجرة، قبل غزوة بدر. كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الخامس، أخ أنت، أعطينا بعض حكم الصيام. الله جل وعلا فرضه اختبارا لعباده، صحيح؟ أي نعم، اختبارا لعباده. أين ترى معنى الاختبار فيه؟ محمد، لأن الصوم فيه ترك، لأن الصوم فيه ترك لماذا؟ للمحبوب، للمحبوب من شهوة البطن والفرج ونحو ذلك، ففيه اختبار أم لا؟ أجيبوا، فيه اختبار. بعض الحكم الأخرى: تعويد النفس على الصبر والاستعلاء عن شهواتها ونزواتها، كذلك الصوم يصلب طبعه، كذا أم لا؟ يعلمه الجدية والعزم والحزم، كذا؟ أي نعم. إذن فيه مجاهدة للنفس، الصوم من حكمه أنه يعود الإنسان على مجاهدة نفسه، ومجاهدة النفس شأنها عظيم في الإسلام، صحيح أم لا؟ قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تمام. بعض الحكم الأخرى أيضا على وجه السرعة، أنت، نعم، الصوم سر بين العبد وربه، ولذلك من أجل حكم الصيام أحبتي في الله أنه يقوي جانب الإخلاص في قلب الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى، نشرع في الدرس، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لتحقيق العبودية له وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا كله دليل على شأن الإخلاص، فهو الشرط الأول لقبول العبادة. خليكم مركزين معنا، خلوا الرجل يشتغل فيه لأنه يشتغلوا أنتم بأنفسكم. إذن نقول إن الإخلاص هو الشرط الأول لقبول كل عمل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتلا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص، الإخلاص في كل قول وكل عمل يصدر عنك يجب أن يكون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. والإخلاص شرط يتبعك، أي يتبعك وجوب تحقيقه في كل عمل. قد تخلص في عمل وترائي في عمل آخر، فقد تخلص في الصلاة وترائي في الزكاة، قد تخلص في نفقة 10 دراهم وترائي في نفقة 1 درهم. سبحان الله. إذن الإخلاص شأنه أنه شرط يتكرر مع كل عمل ومع كل قول. فالصيام يقوي هذا المعنى في النفس. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الذي خرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقوله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي، هذه الإضافة، إضافة هذا العمل بالذات إلى الله، لم ترد في سائر الأعمال الأخرى. لم يقل ذلك في شأن الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا سائر الأعمال، مع أن من الأعمال ما هو أوجب من الصيام كالصلاة قطعا، إذ أن الواجبات تتفاوت. فالله جل وعلا يعذر المريض الفقير فيسقط عنه الصيام والفدية، بخلاف الصلاة فإنه لا يعذر أحدا في تركها. وهذا مما يدل على أن الصلاة أوجب من الصيام، لأن الذي تقرر هنا أن الواجبات تتفاوت. طيب، فما هو السر والسبب في إضافة الصوم إلى نفسه العظيمة جل في علاه؟ إلا الصوم فإنه لي، ويكفي الصوم أو الصيام تشريفا وتكريما وتعظيما أن يضيفه الله إلى نفسه، لأنه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهنا اختلف أهل العلم رحمهم الله في سبب الإضافة، فمنهم من قال إلا الصوم فإنه لي، لأن من صفات الباري تبارك وتعالى أنه يطعم ولا يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فالله جل في علاه حياته كاملة لا تقوم لا على طعام ولا على شراب ولا على نوم، وهذا على خلاف المخلوق، المخلوق يأكل ويشرب ويأتي بلازم ذلك وينام. ولهذا لما أبطل الله عز وجل عبودية عيسى وأمه ماذا قال؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان أكلا للطعام. فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون معبودا، لماذا؟ لنقص حياته. والإله المعبود بحق يجب أن يتصف بالحياة الكاملة، وهذا ليس لأحد إلا لله جل في علاه. فطب طيب، إلا الصوم فإنه لي. فقيل إن هذه الإضافة باعتبار أن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، وقال بعض أهل العلم إلا الصوم فإنه لي لأنه لم يتقرب بالصيام إلى غير الله مطلقا. يعني الشرك الذي وقع من بني آدم صرفت كثير من أنواع العبادات لغير الله، هناك من صلى لغير الله كالذي يسجد ويركع للأصنام والأوثان والشمس والقمر والنجوم والحجر والشجر، موجود ولا؟ ومن يسجد للبقر والنار وما إلى ذلك، صحيح ولا؟ والذبح يذبح لغير الله، والطواف يطاف بغير بيت الله، كثير من العبادات صرفت لغير الله تعالى وهي شرك. إلا الصوم لم يسجل على أحد أنه صام لأحد، ما فيه واحد تقرب بالصوم للآلهة الباطلة، فقيل هذا المعنى. وقيل إن ولذلك قالوا إن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها رياء ولا سمعة ولا شيء من مفسدات ومحبطات الأعمال، فهو أكثر عبادة يحقق فيها الإنسان الإخلاص. ووجه ذلك أن الإنسان يخلو بنفسه، صحيح ولا؟ يخلو بنفسه في المطبخ، في غرفة النوم، في مكتبه، في بيته، في داره، حيث لا يراه أحد، والطعام والشراب بين يديه، فما الذي يمنعه أن يتناول شيئا ولو شيئا يسيرا؟ لو قل له قد تحدثه نفسه بأن يأكل حبة عنب، شيء يسير جدا، لكنه يمتنع. لماذا؟ لأنه مخلص لله عز وجل في عمله، مخلص لله، يخلص لله تبارك وتعالى في عمله. فقالوا هذه الإضافة سببها قوة إخلاص الصائم. وقال بعض أهل العلم إلا الصوم فإنه لي، هذا فيه صيغة الإغراء، هذه من صيغ الإغراء في الأجر،
كل عمل ابن آدم، وقالوا يدل لذلك سياق الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن لم هذا سياق يدل على تعيين معنى تعظيم الأجر إلا الصوم فإنه لي، ويؤكد ذلك قوله وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. فأصح أقوال أهل العلم تحت هذا الحديث هذا القول والقول الذي سبق أنه عبادة قل أن يشوبها شيء لقوة الإخلاص فيها، الثاني لعظم أجرها أو أجر عاملها. فمن حكم الصيام أن الله سبحانه وتعالى فرضه ليقوى جانب ماذا؟ جانب الإخلاص في القلب. ومن الذي ينجو عند الله إلا المخلصون؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، قراءتان المخلصين والمخلصين، صحيح ولا؟ طيب انتبهوا، الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. ومن حكم الصيام أيضا تحقيق تقوى الله، وهذا جاء منصوصا عليه صراحة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم بمعنى لأجل أن تتقوا، لأجل أن تتقوا. والتقوى أن تجعل وقاية من عذاب الله بفعل المأمور واجتناب الممنوع والمحظور. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه جنة، قال الصيام جنة. ما معنى جنة؟ الجنة هي الوقاية، يقي الإنسان من ماذا؟ من عذاب الله عز وجل. ولذلك ترى أثر الصيام على الصائم، فحال الصائم وحال المفطر ليس سواء، الصيام يؤثر على الإنسان، تجد أن الصائم يصير عنده قوة لحظ تصرفاته فيما يقول، فيما يسمع، صحيح ولا؟ فيما يشاهد، حتى إذا وسوس الشيطان تذكر أنه صائم فيردعه الصوم، فيقوى جانب التقوى. ولذلك من حكم الصيام أيضا قوة أو تقوية جانب المراقبة لله عز وجل، المراقبة لله في السر، إن الله كان عليكم رقيبا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت وأنت خال بنفسك أو مختل بنفسك لا يراك مخلوق، وعندك القدرة المطلقة على انتهاك حرمة الصوم بالأكل والشرب وغير ذلك، لكنك تمتنع، لماذا؟ لأنك تعلم أن الله يسمع ويرى، فيقوى جانب المراقبة لله عز وجل. وهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل، هو الإحسان أيضا في عبادة الله تعالى. وهذا الخلق أو هذا المقام العظيم من مقامات العبودية نحتاجه في كل أعمالنا، أن نحقق مراقبة الله جل جلاله في كل ما نأتي وكل ما نذر، سواء كان ذلك في الصلوات، في رفع الحدث، في الطهارة، نتحرى الصواب في كل عمل، سواء كان هذا العمل له تعلق بحق الله أم بحقوق خلقه. أما بحقوق الله فقد عرفت من العبادات، فأنت مثلا في الصلاة لو استحضرت معنى المراقبة والإحسان وأنت وحدك في غرفتك ستصلي ما كتب الله تعالى من النافلة أو الوتر أو نحو هذا، أو صلاة فائتة أو جماعة فائتة، سوف تصليها على أحسن الوجوه، تتم ركوعها وسجودها وخشوعها، لن تنقرها نقر الغراب إذا كان جانب المراقبة قويا في قلبك. أما إذا كنت تحسن الصلاة أمام مرأة ومسمع الناس ولكنك لا تبالي بأركانها وخشوعها وخضوعها وواجباتها، إذا خلوت إذن عملك مدخول، وينقصك جانب المراقبة والإخلاص لله تعالى والإحسان في عبادته. وقل مثل ذلك أو اسحب هذا المعنى على تأدية حقوق الخلق، فلو ائتمنت على عمل معين، على بيع، كنت وكيلا في بيع، تشتغل أجيرا عند بائع سلع تبيع له سلعته، وكيل في البيع، أو كنت موظفا أو نحو ذلك، لا تحتاج في أداء هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية على أكمل الوجوه إلى ناظر يراقبك، تحتاج إلى الشيخ، حرك الشيخ جاء أجيبه، لا تحتاج. تحتاج ولا ما تحتاج؟ لا تحتاج. لو قيل للناس الذين يباشرون وظائفهم وأعمالهم في مكاتبهم في المستشفيات، في الإدارات، في مكاتب البريد، في المعاهد، في المدارس، في الكليات، أولئك الذين يخلون بأعمالهم في مكاتبهم، لو قيل لهم الدولة قررت أن تجعل كاميرا مراقبة على رأس كل موظف، والكاميرا لها اتصال بمكتب مراقبة في نفس المؤسسة، كيف سيكون الحال؟ أجيبوا، سينضبط الناس. ينضبطون أم لا؟ ينضبطون. لماذا؟ لأنهم على يقين أن عينا ترقبهم وتلحظهم، ولكن الله جل وعلا أشد رقابة من الخلق وأشد إدراكا سبحانه وتعالى لعباده وإحاطة بهم، والله من ورائهم محيط، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالصيام يقوي فيك هذا الجانب. ولذلك إذا جئت لتصلي أو تقوم بأي واجب من الواجبات المتعلقة بحقوق الله أو حقوق عباده وأنت صائم تتذكر كم كان الصوم رادعا لصاحبه عن كثير من المحرمات، وربما تكون هذه المحرمات قد ألفها في سير الأيام، نظر محرم، كلام بذيء، سماع محرم، حركة محرمة، فإذا صام تجده قد انضبط، تجده قد ترك ذلك كله خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. فهذا أراده الله عز وجل بالصيام أم لم يرده؟ أراده الله جل وعلا. ومن حكم الصيام كذلك، من حكم الصيام أن الله جل وعلا أراد للمؤمن أن يرتقي بروحه وقلبه إلى العالم الملائكي ارتفاعا عن العالم الحيواني، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فبالصيام يشابه المؤمن الصائم بصيامه حال الملائكة، الملائكة لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون، فهم في عبادة دائمة لله تعالى. فحال الصيام يكون الإنسان مشابها لمن؟ للملائكة، فيرتقي عن العالم الذي كان فيه وهو العالم الحيواني، صحيح ولا؟ لأن الإنسان يتفق مع الحيوان في ماذا؟ في الأكل والشرب والإتيان بلازم ذلك. لما نقول إتيان بلازم الأكل والشرب يعني ما يلزم عليهما من إيش؟ من قضاء الحاجة والنوم، ففيه مشابهة بالحيوان في هذا الجانب. فبالصيام إيش؟ يرتقي. ولذلك انظر الذين أغرقوا في الأكل والشرب وليس لهم رادع يردعهم ولا وازع يزعهم ولا ضمير يردهم ولا دين يكبحهم، شبههم الله تبارك وتعالى بعالم الحيوان. ماذا قال جل في علاه؟ قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل ماذا؟ الأنعام، والنار مثوى لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأكل في معي واحد وأن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، الله المستعان. وهذا صحيح، الكافر يستهلك أكثر من استهلاك المؤمن في الأصل، تجد الواحد منهم فمه كأنه غسالة، تعرف المشين النبي. ولذلك انظر الآن في عند الأمريكان أكبر شعب فيه ما يسمى الأوبيزيتي، هذه اللي هي السمنة عند هؤلاء، لا يفارقهم الأكل، الشيبس دائما هكذا، يعني الكمية الكبرى، صحيح ولا خلفة الإكس إكس إكس إل، هاي صحيح، الكوكا أمام التلفزيون، عندهم سوء تغذية شيء عجيب. ليش؟ لأنهم أغرقوا جانب شهوة الجسد، أما أرواحهم وقلوبهم فإنه لا غذاء ولا قوت لها. أمام التلفزيون يقرمش دائما، فهمت؟ حتى وهو في فراشه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، عجيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر أو شرا له من بطنه، شر وعاء ملأه ابن آدم بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولذلك كان الصيام صحة جسدية حسية للعبد، وروي صوموا تصحوا، وهو مختلف في صحته لكن معناه صحيح، صوموا تصحوا. فأنت الآن تأكل وتشرب لمدة 11 شهرا، فتأتي في شهر رمضان فتريحها فتزداد صحة وعافية. وإذا كان الإنسان يركب دابة، دراجة أو سيارة أو حمارا أو بعيرا أو حصانا أو بغلا، لو أنه ركبه بلا توقف يسير عليه الليل والنهار، فهذا يكون حاله كمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. هل سيقطع الأرض لو سار ليلا ونهارا؟ لن يقطعها أبدا، لن يموت لن يقطعها، صحيح ولا؟ ولا ظهرا أبقى، فنفس الشيء. فهذه من حكم الله عز وجل، من حكم الله تبارك وتعالى في تشريع الصيام. إذن هذه حكمة، ما هي؟ رفع المؤمن بصيامه إلى العالم الملائكي، إلى مشابهة العالم الملائكي عن العالم الحيواني. ممتاز. طيب، ومن حكم الصيام كذلك أن الله جل وعلا أراد توحيد هذه الأمة به، فالصيام يزيد من وحدة الأمة، فهذه الأمة هي أمة التوحيد والوحدة. الأمة تحتاج إلى أن يذكى هذا المعنى في قلوب أفرادها. نصلي 5 أوقات في اليوم والليلة، ونلتقي في جامع أو مسجد واحد، نكبر بتكبير الإمام، ونقف بوقوفه، ونركع بركوعه، ونسجد بسجوده، وننصرف بانصرافه. يزيد ذلك كله من ماذا؟ من أخوة الإيمان، ويزيد ذلك من رص صفوف أهل الإيمان، لأن تحقيق معنى الجماعة من أعظم مقاصد الشريعة. حتى أنت وأنت تقرأ سورة الفاتحة، حتى لو صليت وحدك تستحضر هذا المعنى، لا تقول إياك أعبد وإياك أستعين، إيش تقول؟ إياك إيش؟ نعبد وإياك نستعين. فأنت جماعة ولو كنت وحدك، لأنك تنتمي إلى هذه الأمة العظيمة. فالصيام كذلك يزيد هذا المعنى، وذلك له وجوه كثيرة. الوجه الأول أن المسلمين سيصومون شهرا اتفق على فرضية صيامه، والحمد لله أن الله تعالى نص على شهر رمضان، ما قال فرض عليكم صيام شهر، لو قال فرض عليكم صيام شهر تحنا هكا ومن الشركين، صح ولا؟ تحنا هكا شهر رمضان ويقع الخلاف في دخوله وخروجه، صحيح ولا؟ فما ظنكم لو قال فرض عليكم صيام شهر برا، أي شهر؟ ها؟ كل واحد يجتهد لنفسه، فتبقى الكلمة مفرقة. لكن لما نص على شهر رمضان، المسلمون كلهم سيصومونه في مشارق الأرض ومغاربها، كلهم اتفقوا على هذا الشهر بعينه، بغض النظر عن اختلافهم في مواقيت الإفطار. هذا لا يضر، لا يضر هذا، كما أنهم اختلفوا في مواقيت الصلاة، فتجد المواقيت تختلف من مدينة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر، ومن قطر إلى آخر. هل يصلي المسلمون صلاة الظهر 1.5 مليار مسلم يصليوها في وقت واحد؟ لا، هذا شيء عادي، هذا لا يضر. نفس الشيء بالنسبة لدخول شهر رمضان وخروجه كذلك في إمساكهم أول النهار وإفطارهم آخره. تجد مثلا الإمساك في هذا البلد على الساعة 3 صباحا وفي بلد آخر على الساعة 4 صباحا، ليس إشكال هذا، هذا في إشكال؟ ليس إشكال. المهم المقصد الأكبر المعنى العام، فهذا يزيد من وحدة الأمة. لأجل ذلك لما فرض الله تعالى الحج كذلك الناس يحجون في مكان واحد، صح ولا؟ مكة وما حولها من البقاع المقدسة يجتمعون في صعيد واحد. فرض الصيام من حكمه هذا المعنى، تحقيق معنى الجماعة والاجتماع والائتلاف. نعم المسلمون كلهم يصومون في شهر واحد. الوجه الثاني كذلك في تقوية هذا المعنى، معنى الأخوة الإيمانية والتكافل الإسلامي فيما بين أفراد الأمة، أنهم يتعاونون جميعا على البر والتقوى. الناس يتعاونون على ماذا؟ على البر والتقوى في الصيام، صحيح ولا؟ فيزيد ذلك من رابطة الأخوة بينهم، المؤذن بالإعلان، الإمام كذلك بالبيان، أفراد المصلين فيما بينهم، الكل يتعاون على البر والتقوى. وتجد أن الناس أيضا يتعاونون في إفطارهم في إمساكهم حتى أفراد الأسرة الواحدة، فهذا كله مقصود شرعا. مقصود أم لا؟ مقصود شرعا. من حكم الله جل وعلا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أراد بالصيام أن يعطف قلوب الأغنياء على إخوانهم من الفقراء، أراد أن يعطف قلوبهم على إخوانهم من الفقراء والمحاويج. فذاك الذي لا يعرف ألم الجوع حياته أو سنته أو عامه إذا جاء رمضان فإنه سوف يحس بما يحس به أخوه الفقير أكثر أيام العام وأكثر ليالي العام، فهذا يفجر في قلبه ينابيع الرحمة والشفقة والرأفة والنجدة، ويبعثه ذلك على ماذا؟ على الصدقة والإعانة والإحسان. ولذلك انظر الذي وصفه الله تعالى بأنه رحمة للعالمين، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا جاء رمضان زادت رحمته وعظم جوده وكرمه وعطاؤه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يصف نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلاقيه جبريل فيدارسه القرآن، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي تسبق نزول الغيث ونزول المطر، هذا الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم يعظم جوده وسخاؤه وعطاؤه في شهر رمضان. إذن هذا المعنى يتحقق ويشعر المسلمون حينئذ بالمساواة. ولذلك من أجل الحكم أيضا تحقيق المساواة في التشريع. شوف الكل يصوم، يصوم الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والزعيم والمزعوم والغني والفقير والشريف والوضيع والقوي والضعيف، كلهم يصوم. الله ساوى بينهم بالتكليف، كلهم يجوع ويظمأ، وكلهم يمسك عن ماذا؟ عن المفطرات طاعة لله تبارك وتعالى وتعظيما له. فيتحقق هذا المعنى، معنى المساواة عند الله عز وجل، كذا أم لا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذه أيضا من ماذا؟ من المعاني، من المعاني أيضا والحكم أن الله جل وتعالى أراد بالصوم أن يحقق الصائم عبودية الشكر لله سبحانه. على ماذا؟ على عدة نعم وآلاء أسبغها عليه. أولا على نعمة الطعام والشراب، نعمة الطعام والشراب، نحن لا ندرك قيمتها لأننا لم نفقدها إلى الآن، نعوذ بالله من زوال نعمه وتحول عافيته وفجاءة نقمته. نحن لا ندرك النعمة، متى تدرك النعمة؟ إذا فقدتها، صحيح ولا؟ فأنت بالصوم تدرك نعمة الطعام والشراب، وحياتنا قائمة عليهما، فتدرك أن الله أغدق عليك هذا الخير وساق لك هذا الرزق ويسره لك، فبالصوم تشكر الله على ذلك ولا تشكره؟ تشكره على ذلك، تشكره على نعمة الصحة بالصوم، وذلك أنك تمتنع من التلذذ والتفكه بالطعام والشراب وهو بين يديك، فهذا يبعثك على تذكر أناس عندهم طعام وشراب بين أيديهم لكنهم لا يقدرون على الطعام والشراب، على الأكل والشرب، لا بسبب الصيام وإنما بسبب المرض. ألا يوجد من المرضى اليوم من هو عاجز عن أن يأكل شيئا؟ إذن كيف يعيش؟ يعيش بالمحاليل الغذائية، أنابيب اتصلت بذراعيه فقط، يعيش على المحاليل الغذائية، لا يقدر على الطعام والشراب. هناك من ابتلاه الله تعالى بسرطان المعدة، لا يستطيع أن يأكل شيئا ولا أن يشرب شيئا. هناك من هو مبتلى بسرطان الكبد، والكبد لها اتصال كبير بجهاز الهضم. هناك من عنده إشكال كبير في المرارة، ولها أيضا اتصال بالطعام والشراب. هناك من عنده إشكال في البنكرياس، وله أيضا اتصال بالجهاز الهضمي. هناك من عنده مثلا سرطان عافانا الله وإياكم في القولون، وهو الأمعاء الغليظة حيث مجرى الفضلات، فهو يعجز عن الطعام والشراب، يعيش إلا على المحاليل الغذائية. فأنت بالصيام تذكر نعمة الصحة عليك، ولما تذكر؟ تذكر نعمة الصحة عليك، تذكر نعمة الصحة عليك. إذا الصيام يذكرك بهذه النعم فيدفعك إلى الشكر، إلى شكر الله جل وعلا عليها. وإن أعظم ما نحقق به شكر الله بالصيام هو شكر الله تعالى على إنزال القرآن في رمضان، أهم شيء. ولذلك لو سألنا سائل وقال لماذا خص رمضان بفرضية الصيام فيه دون سائر الأشهر، مع أن رمضان ليس من الأشهر الحرم، والله تعالى قد نص على الأشهر الحرم في محكم التنزيل، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسك. لو قال قائل لماذا لم يفرض الله تعالى الصيام في شهر الحرام، في شهر رجب مثلا، ولا في شهر ذي القعدة، أو في شهر ذي الحجة، أو شهر محرم، لماذا في شهر رمضان بالذات؟ لماذا؟ لأن الله خصه بإنزال القرآن فيه، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنحن نصوم شهر رمضان شكرا لله تعالى، شكرا لله عز وجل أن أنزل القرآن في هذا الشهر بالذات، لأن أجل نعمة من الله بها علينا ما هي؟ إنزال القرآن بلا شك، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. وشهر رمضان هو أول شهر لابتداء الوحي، فما نزلت اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر رمضان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، متى نزلت؟ في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. وكذلك قوله إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إن كنا مرسلين. إذن الصوم لا تحقق به فقط عبودية الصبر، بل تحقق به أيضا عبودية الشكر لله عز وجل على نعمة ماذا؟ على نعمة إنزال القرآن. اليوم إذا من الله عليك بنعمة، كثير من الإخوة ما شاء الله إذا من الله عليه بنعمة ربح في تجارة، صفقة رابحة، ولد له مولود، تزوج، نجا من حادث، شفي من مرض، نجح له ولد، تزوجت له بنت، يشكر الله تعالى فيأتي يسأل، قل لك نحب نعمل حاجة الربي، صح ولا؟ قل لك نحب نعمل حاجة الربي، نذبح شيء، نقول من شكر الله تعالى الصوم كذلك، صح ولا؟ من شكر الله تعالى الصوم، ودليل ذلك أن الله فرض صيام شهر رمضان شكرا له جل جلاله على نعمة إنزال القرآن، على نعمة إنزال القرآن، الله أكبر. هذه من أجل حكم فرض الصيام، من أجل فرض أجل حكم فرض الصيام. ولذلك الذين ينتهكون حرمة شهر رمضان لا صبروا ولا شكروا، لا صبروا ولا شكروا بل انتهكوا وتمردوا على الله تبارك وتعالى. هذه مجموعة من الحكم التمسناها استعانة بالله عز وجل لعبادة الصيام التي فرضها الله علينا. من الحكم إذا أردت أن تضيفها، أراد الله تعالى تمييز هذه الأمة عن سائر الأمم، بل إن في تمييزها شهرة لدين الإسلام. وهذا رأيته في بلاد الغرب، حينما تعيش رمضان في بلاد المهجر له طعم خاص، نعم غربة، لكن سبحان الله ترى التمييز، ترى حتى غير المسلمين يتكلمون عن رمضان، ففيه شهرة لهذا الدين. بل اضطرت الآن إداراتهم ومؤسساتهم للاعتراف به كشهر مقدس محترم عند المسلمين. فهناك تجد من بعض أرباب الشركات والأعمال يغير التوقيت في شهر رمضان وهو ليس بمسلم أصلا، لكن العمال الذي عنده كلهم مسلمون، فيقول لهم انصرفوا مثلا في وقت مبكر، اشتغلوا مباشرة وانصرفوا في وقت مبكر، ويغض الطرف أيضا عن مسألة المردود إذا نقص. تجد مثلا في المراكز التجارية كارفور وشون وشونفيون وهذه الأشياء كلها، تجد ركنا فسيحا خاصا برمضان، لحوم حلال، كل ما يستهلكه المسلمون في شهر رمضان، وكأنك في دولة إسلامية. وصار في بعض الدول الاعتراف بيوم العيد كراحة رسمية، فيعطى لأهل الإسلام يوم العيد كراحة رسمية. بل هناك أيضا من غير المسلمين من يذهب ليترك الطعام والشراب فيصوم صياما سوريا مجاملة لزميله أو لصديقه. إذن فيها شهرة للإسلام أم لا؟ فيها شهرة للإسلام. تخيل أنت أكبر فضائيات الدول الغربية قبل ليلة من رمضان، غدا يبدأ رمضان بلغة تلك البلاد. يكفي هذا، هذه تكفي أنها شهرة لأي شيء لدين الإسلام. غدا يبدأ شهر رمضان، يعلن عنها في التلفزيونات الرسمية، عجيب. وترى كذلك شيئا من الاحترام من بعض مواطني تلك البلاد، مثلا إذا كنت في عمل أو وظيفة وحان وقت الغداء يقول لك سامحني أنني آكل أمامك، أو أنه يخلو بنفسه للأكل. ففيها إذن إيش؟ تعريف، تعريف بشعائر الله عز وجل، شعيرة عظيمة تفوح أرجاؤها ويعلو عبيرها الكون كله، الناس كلها تتحدث عن ماذا؟ عن رمضان، عن رمضان، شيء عجيب. هذه حكمة ربانية، ويصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع هذا الأمر أو هذا الدين بيت حجر ولا شجر ولا مدن إلا دخل بعز عزيز أو ذل ذليل. يكفي أن صوت الإسلام وشعائر الإسلام سمع بها في بيوت النصارى واليهود، هذا لون من ألوان النصر بلا شك. لو لم يكن لهذا الدين قيمة ولهذه الأمة مكانة لا يعبأ بها، فعلا لا يعبأ بها، لكن ينتشر هذا الشيء ويشتهر عند الناس لا إله إلا الله، حتى في المستشفيات، حتى في المؤسسات يعترف بهذا الشهر ويحسب له الحسابات الكثيرة. فهذه كلها وغيرها من حكم فرض الصيام، مما ينبغي أن يبعثنا على أن تنشرح صدورنا وأن تفرح قلوبنا وأن تبتهج نفوسنا لفريضة الله تعالى، وأن نؤديها على أكمل الوجوه، وأن نؤديها بنفوس مستجيبة وقلوب منيبة، أن نفرح بفريضة الصيام، لا أن نتضايق أو نتذمر أو نتسخط أو نستطيل الأيام أو نستثقل الصيام. والله المستعان، إياك أن يكون حالك كحال البعض الذي يقول بلسان الحال وإن لم يتجرأ أن يقولها بلسان المقال، يقول بلسان الحال: أوه ما أثقل هذا الشهر، مرزل، أعوذ بالله، كره شيء مما أنزل الله يسبب ماذا؟ أجيبه، يسبب إيش؟ يسبب الكفر وحبوط العمل، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. عليش ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. فالمنافقون يكرهون الصيام، يكرهون رمضان، يكرهونه كرها بقلوبهم، وأن عجزوا عن النطق به. منذ 2 أو 3 سنين في بعض البلاد العربية المغاربية تأسست جمعية تطالب بماذا؟ تطالب بحقها في إعلان الفطر في رمضان. والخنار معناش اللي هنار هو الخنار في كل لفظ. جمعية تأسست تطالب بيش؟ بحقها في إعلان الفطر. لا، هو لا يقتصر الواحد على أن يفطر سرا، قال لك أنا إذا أفطرت علنا ما تنكرش علي، أنا حر تحت شعار حرية الحرية الشخصية، وتحت شعار حقوق الإنسان، وتحت شعار لا إكراه في الدين، وتحت شعار لست عليهم بمسيطر. شفت؟ فيستعملون كلاما كله حق في ظاهره، لكنهم أرادوا بالحق باطلا، أرادوا بالحق باطلا، كما قالها علي بن أبي طالب للخوارج: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، فرحماك ربنا رحماك. لأجل ذلك نحتاج إلى أن نقف الآن على شيء من فضائل الصيام. الصيام فضائله عظيمة، لا شك أن من الحكم أيضا أن يتعود الإنسان على ترك المحرمات، على ترك المحرمات، لأنه إن قدر على ترك المباحات فتركه للمحرمات قدرته على ذلك من باب أولى. إذا كان الطعام والشراب، إذا كان الطعام والشراب وغير ذلك مما تقوم حياة الإنسان عليه قد استطاع وقدر على تركهما طيلة هذه الفترة الزمنية، فترك المحرم من باب أولى، يقدر عليه. ولذلك يأتيك الذي يدخن وابتلاه الله بالدخان يقول لك ما نجمتش، أصعيب كل شيء حبسناه إلا هالبلية هذه. نقول بالله عليك لبن أمك الذي فطمتك عليه وكان ليس لك مورد حياة ورزق إلا لبنها، تفطمت ولا ما تفطمت؟ ها؟ فطموك على لبن الأم، لا تقدر أن تفطم نفسك عنه؟ تقدر، لكن شيء من إيش؟ من القوة والعزيمة والاستعانة بالله عز وجل والصدق مع الله جل وعلا، فإن الله يعينك على تركه واستبدال هذا الخبيث بكثير من الطيبات، كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيبات كثيرة بفضل الله عز وجل. فما هو فضل الصيام أيها الإخوة في الله؟ فضل الصيام عظيم، فضل الصيام كبير، ثواب الصيام جزيل. صحيح؟ نعم، ثوابه عظيم، نطق به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخله الصائمون يوم القيامة، لا يدخل أحد غيرهم منه، فإذا دخلوا أغلق، فلا يدخل منه أحد سواهم. هذا باب من أبواب الجنة، وأبواب الجنة كم؟ 8، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي خرجه الترمذي ومسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال في تمامها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8. فمن أبواب الجنة 8 باب يقال له إيش؟ لماذا الريان؟ العلماء قالوا: الريان على وزن فعال، ففيه اشتقاق من الري، وذلك أنهم ضمئوا لله تعالى، فمن ضمئ لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أرواه يوم لقاه، ومن جاع لله جل وعلا في هذه الحياة لله أشبعه يوم لقاء مولاه تبارك وتعالى، وحينئذ ينادى عليهم ويقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن عمل يترتب عليه هذا الثواب جدير بأن نحافظ عليه وأن نعتني به وأن نؤديه على أكمل الوجوه استعانة بالله تعالى. ثانيا، من ثواب الصيام أيضا ما ثبت عند أحمد وبعض أهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب منعته من النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الصيام يأتي شفيعا. اليوم إذا تورط الإنسان أعفر الله وإياكم في قضية من القضايا ماذا يصنع؟ جاتك شكاية، واحد شكابيك، شكابيك واحد ظلم ولا بحق، شكابيك اشتعمل، اشتعمل محامي على طول مباشرة، المحامي كالطبيب اليوم ما تستغني عنه، حتى تجي قدام القاضي يقول لك: شكونك انت؟ واحد مش تتكلم، لازمك جهة محاماة تلزم به. هؤلاء، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا؟ إذن الصيام يأتي شفيع، يأتي يحامي ويدافع. قل: يا رب منعته من إيش؟ من الطعام والشراب والشهوة في النهار شفعني فيه، فيشفع. قال: خلاص، فيشفع وتوهب للصيام لهذا العمل الجليل. وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة أنه قال: الصوم جنة، الصوم جنة ووقاية من وحصن حصين من النار، الصوم جنة وحصن حصين من النار. انتبهوا. ومن ثواب الصيام أيضا وأجره الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى بين وجهه والنار 70 خريفا. لا إله إلا الله، أجر عظيم. ومن ثوابه أيضا الحديث الذي سبق ذكره، ما هو؟ مضاعفة الأجر أضعافا لا يعلم عدها إلا الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان. من ثوابه الفرحة التي يفرحها الله عز وجل أو يدخلها إلى قلب الصائم. الفرحة الأولى فرحة معجلة، فرحة طبيعية، وهي الفرحة بيش؟ فرحة عند فطره، وفرحة عند يوم لقاء ربه، يوم لقاء ربه. قال: ولخلوف ورويت خلوف، رويت بالضم والفتح، ولا خلوف، أو قيل ولا خلوف فم الصائم. الخلوف ما هو؟ رائحة فمه المنبعثة من أمعائه التي تستقذرها وتستكرهها الأنوف، هذه أطيب عند الله من ماذا؟ من ريح المسك. ولذلك نبه ابن حجر على هذه النكتة العلمية وقال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من دم الشهيد. لأن دم الشهيد ماذا قال فيه؟ قال: ولا يكلم أحد في سبيل الله تعالى، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة بجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فجعل رائحة دم الشهيد في درجة واحدة مع ريح المسك. أما في خلوف فم الصائم قال: أطيب عند الله من ماذا؟ من ريح المسك. لا إله إلا الله. هذا كله من أجر وثواب ماذا؟ من أجر وثواب الصيام. فجدير بنا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هل ما تقدم يعني المستقبل ولا الماضي؟ أجيبه: ما تقدم يعني ما مضى. وما الذي يغفره الله تعالى؟ صغائر الذنوب. وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن الكبائر لا تكفر إلا بماذا؟ إلا بالتوبة منها، فتحتاج إلى توبة خاصة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شيء من فضل الصيام، ولكن الصيام لا يجب إلا إذا توفرت شروط، إلا إذا توفرت شروط. فما هي شروط الصيام؟ متى الأذان؟ نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وسنذكر إن شاء الله عز وجل غدا شروط الصيام وبقية أحكام هذه العبادة الجليلة، حتى لا نكثر عليه، نقتصر على هذا في استقبال الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع خاصة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا وإياكم رمضان، فلا يفصلنا عنه إلا بضع ليال، فإن ظهور هلاله قد اقترب. وأسأله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه أكرم من أعطى وأعظم من سئل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة البقرة للمناسبة. طبعا أردت أن أعلق على البرنامج الذي بث أمس على القناة الوطنية، وقد رأيت مقطع فيديو على بعض شبكات التواصل الاجتماعي تندد بما بث أمس الظاهر على المباشر من الرقية المباشرة لشاب من الشباب، وتولوا تصوير ذلك على مرأى ومسمع من الخاص والعام والصغار والكبار والرجال والنساء، فباتت الأمور مهزلة، فعلا مهزلة، مهزلة على هذه القناة اللي يدفع فاتورتها التونسيون من جيوبهم. إذا فتحت فاتورة الغاز والكهرباء والماء تجد معلوم ماذا؟ معلوم التلفزة الوطنية. ومع الأسف إلى الآن أكثر أبناء شعبنا في قطيعة معها. لماذا؟ لأنهم لا يستفيدون منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من عصم الله. أولا هذه المسألة، مسألة الرقية ومباشرة الإنسان بقراءة القرآن عليه أو الكلام مع الجن الذي به، هذه ليست لكل من هب ودب. الرقاة ينبغي أن يكونوا مزكين من قبل المتخصصين. اليوم الرقية باب مفتوح على مصراعيه، حك رسك ولرقي، واتخذ منها مجال للتكسب، فاحترف الكثير من الناس في هذا المجال دون أن يكونوا من أهل التخصص فيه، وهذا خطير عليهم وعلى الناس كذلك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى كل من هب ودب ممن يدعي أنه راقي حتى يسأل عن عقيدته، عن دينه، عن تقواه، عن علمه، عن تجربته، عن تجربته. وكم حصل من الكوارث والمصائب، كم مات من إنسان به مس من صرع أو جن أو سحر تحت يد بعض الرقاة الذين لا يجيدون هذا العمل. الأمر خطير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتطبب ضامن. في بلاد المهجر كان فيه رجل ليس أصلا من تلك البلاد، وإنما كان زائرا لها زيارة، جاء يصلي فقيل له: رجل قد سرع لأنه سمع القرآن فلم يطق. قال: أنا أرقيه. فجاء ليقرأ عليه، فإذا بالمريض صار يهتز كأنه جان كالأفعى، فإذا بالرجل يرفع مرفقه ويضربه على صدره يظن أنه يضرب الجن، فمات الرجل في توه فدخل السجن، نعوذ بالله. المتطبب ضامن. إذا كنت أنت لا تذهب إلى كل من هب ودب لتعالج نفسك الأمراض من الأمراض الحسية، من الأمراض الحسية تسأل شكون الدكتور هذا، من هذا الطبيب، لا ترضى بأي إنسان، فكيف بهؤلاء الذين يوجد منهم من المشعوذين الكم الكثير؟ ثم هذه المسألة متعلقة بحياة شخصية للإنسان، لا يجوز وضع إنسان هكذا حتى ولو يعني وضع شيء على وجهه. كل ما يتعلق بالملف الصحي يعتبر حياة شخصية، هذا مبدأ من المبادئ، أن المرض من الحياة الشخصية. ولذلك أذكر أن بعض رؤساء أوروبا في حملتي الانتخابية حينما أقبل عليه صحفيان يسألانه عن برنامجه، عن كذا عن كذا عن كذا، فكان من ضمن الأسئلة أنهم سمعوا أن الرجل عنده مرض كذا وكذا، فأقفل الملف مباشرة، لأن هذا له علاقة بماذا؟ بالحياة، بالحياة الشخصية. نشر هكذا لأحوال الناس الشخصية الأسرية، هاو عندي من كلك، هاو مسامح كريم، هاو ما نعرفش شنو، شنو الحالة هذه يا أخي؟ ما القوم يبثوا للناس، والناس خافت ونساء خافت، وربما هذا الذي يقرأ، ربما التي تشاهد، بعض من تشاهد من النساء أو الصغار، أو ربما يكون مصاب به، فتصير كوارث في البيوت. لا يجوز بث مثل هذه المسائل، فنسأل الله الهداية للجميع. أما تفسير الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فالآية نازلة في اليهود، الآية في شكون؟ في اليهود بالاتفاق، كما قال تعالى في صدر الآية، اقرأ الآية قبلها وإذا جاءهم كتاب من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ومعنى الآية كما فسرناها في سلسلة فبهداه مقتدر، أن سليمان عليه السلام مكنه الله تعالى من عالم الجن والشياطين كل بناء وغواص، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. لا مفاتيح، كلمات مفاتيح يدخل بها عليهم ولا شيء، الله سخرهم له فاستخدمهم في طاعة الله، وهذا خاص بشكون؟ لأنه قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. تمام. طيب، لما توفي سليمان ذهب الشيطان إلى اليهود وقال لهم إن سليمان كان يضبط الجن والإنس بالكتاب الذي تحت عرشه، وكان سليمان له كتاب يضبط فيه أعمال الجنود كلهم، لكن اليهود أدخلوا ماذا؟ الشيطان وضع سحرا بين سطور تلك الكتاب، فراج في بني إسرائيل أن سليمان كان ساحرا، فنزل القرآن يبرئ سليمان من السحر والكفر، ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما